بسم الله الرحمن الرحيم. وانا مقايف المرامية عندك عندك علي طائفة من الصوفية لماذا يسمون ملانية؟ يعني يبلغوا إلى درجة اليقين فيعملون المعاصي ولا يلام عليهم لا يلوم عليهم في ذلك. طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها البل. ما حالك؟ وليس من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طلع الله على قلبه. ما هذا؟ لا ليس جنس أحد صحيح ضعيف. من ترك الجمع ثلاثا تهاونا من غير عذر طبع على قلبه. حسن نعم. من حديث ابي جعد الضمري وهو حديث حسن.
طب منك ما
في قال ثبت في الصحيح فهو ليس في احد الصحيحين. اخرجه الداري النسائي والحاكم والبيهقي وغيره. عندك عزاء مسلم يشطر طبعا هذا طبعات ما هذا دار الكتاب العربي خطا هذا خطا واضح ليش هذا من حديث ابي الجعد الضمري
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الشارح قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية. فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوه منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن المسلمون لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع
هل تقرأ أنه الجماعة حقا وصوابا أم طرفة زيغا وعذاب؟ في إشارة إلى الحرص على الاهتمام على الكتاب والسنة، وعلى أن الفرقة تعتبر زيغ، الافتراق عن الحق وترك الحق يعتبر من الزيغ. لهذا ننضاد أهل السنة، ننضاد أهل السنة وخالفهم، سواء أظهر باطلة أو لم يظهر ما يعتقده من الشر، ففراق أهل السنة والمضادة دليل على زيغه، دليل واضح على زيغه. ولذلك كان العلماء يستدلون على زيغ الإنسان بوقوفه أمام المحق، فكانوا يقولون إذا رأيتم الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهموا في دينه، وكذلك من رأيكم يتكلم في الإمام أحمد فاتهموه، وما أشبه ذلك. فهذا قد يكون الإنسان ما ظهر زيغه، لكن كلامه في أهل الحق ومضادته لهم يوحي بوجود فتنة عند هذا الرجل وزيغ ومخالفة للحق، ظهر أو لم يظهر. ومجرد المضادة لأهل السنة والمضادة لأهل الحق دليلا على الزيغ، كما قال أبو حاتم الرازي وقتيبة بن سعيد علامة البدع الوقيعة في أهل الأثر. وكذلك أحمد بن سنان يقول ونعم تنزع حلاوة الحديث من لا يبغض أهل الحديث إلا مبتدع، أو كما قال رحمه الله. حديث معاذ الجبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والنافية، فإياكم والشعاب عليكم بالجماعة والعامة والمسجد. هذا الحديث ضعيف من طريق العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل، والواسطة رجل مبهم، علاء بن زياد لم يسمع من معاذ، والواسطة بينهما رجل مبهم كما في بعض الطرق كما في بعض طرق الحديث. قوله في الصحيحين لما نزل قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب فوقكم قال اعوذ بوجهي، عزم في الصحيحين وهم، والصواب انه انفرد به البخاري عن جابر، انفرد به البخاري عن جابر رضي الله عنه. قول ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، هذا الأثر عن الزهري إسناده صحيح إليه، أخرجه البيهقي ومعمر بن راشد في جامع، أخرجه البيهقي ومعمر بن جامع. قوله قد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية إلى آخره، أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي ويس في إسناد رواه وهو ضعيف، في إسناد إسماعيل بن أبي ويس وفيه ضعف وليس موجودا في الموطأ، موطأ الإمام مالك.
قال وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يرض بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي عليه، وإن لم يرحموا وقع وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فطغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول، وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح، بل حجة يبديها ويذم من خالفه بلا حجة يبديها ويذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الاشتراط والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءة التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح، ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد، ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد كثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكلا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك.
نعم، بيّن المؤلف أنواع الاختلاف. هذا الأول اختلاف التنوع، ذكر لهم قسمين. القسم الأول اختلاف الصياغ والصفات مما جاء الشرع بهذا وهذا، فصفة الأذان والإقامة جاء فيها الترجيع وجاء عدمه، وجاء فيها التثنية شفع الإقامة وجاء إيثار الإقامة وما أشبه ذلك. كذلك التشهد له عدة صيغ، صلاة الخوف لها عدة صيغ، فهذا كله اختلاف تنوع، يعني كله شرع الشرع. كذلك اختلاف القراءات، اختلافهما محسن. الحديث هذا أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. والنوع الثاني ما يختلف فيه المجتهدان ويكون المآل واحد، ولكن تختلف العبارات أو تختلف الألفاظ والمعنى واحد، هذا هو اختلاف التنوع. وسيأتي معنا اختلاف التضاد، إما فيما يتعلق في معتقد الإنسان أو في بعض الشريعة، في بعض الأعمال الشرعية فيما لا يتعلق بالاعتقاد، وهو الذي دل الدليل على شيء واحد، والقول الثاني ليس عليه دليل أو دليله مرجوح أو ضعيف أو ما أشبه ذلك، فيكون القول فيه ضعيف والقول الراجح كذا.
وأما اختلاف التضاد فهو القولين المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع، عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حق الماء فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدع فالأمر فيهم ظاهر ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور.
قوله ما في الأصول وهن في الفروع تقدم التنبيه في أوائل الكتاب على تقسيم الأصول والفروع أما وجهنا من قبل المعتزلة اصطلاحات خاصة عندهم منهم من يقول الأصل ما كان من المعتقد والفرع ما كان من الأمور العملية ومنهم من قال الأصل ما دل عليه التواتر والفرع ما كان دل عليه الآحاد وغير ذلك من التفريقات حتى قال بعض العلماء جعلوا الصلاة من الفروع وهي من أصل الأصول. والصحيح أنه لا ينبغي على التقسيم وإذا وجدت في كلام العلماء قولهم من أصول أهل السنة والجماعة فمرادهم بذلك أي الأمور التي لا يخالف فيها إلا المبتدعة ليش فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة مرادهم بالأصل أي يخالف فيه المبتدع ليش فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. إذا وجدت في كلام العلماء هذا من أصول أهل السنة والجماعة فمرادهم هذا وقد أكثر شيخ الإسلام في الواسطية من ذلك مصدرا على أبواب الفصول بقوله ومن أصول أهل السنة ومن أصول أهل السنة فمراده بذلك أي الأمور التي لا خلاف فيها بين أهل السنة وإنما الخلاف من المبتدعة وبذلك من أصولهم أيضا الصلاة والصيام من الأمور العملية التي ليست من الاعتقاد. قولوا أن أهل البدعة الأمر فيهم ظاهر لأنهم خالقوا الحق وليس معهم أدلة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من الفورات فقولهم لا شك أنه منافي للحق ومن لم يجعل لها من نورا فما له من نور.
قال والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه وقد دل القرآن على حمل كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائر ذلك. والاختلاف الثاني
حديث لا يصلي أحدكم العصر التي بني قريظة متفق عليه عن ابن عمر وحديث إذا اجتهد الحاكم متفق عليه عن عمرو بن العاص. أيهما المصيب من صلى العصر في الطريق أو أخرها إلى بني قريظة؟ قد اختار الصحابة ما الغالي في الطريق سيختلف الأخوة كما اختلف الصحابة منهم من يرجح في الطريق ومنهم من يرجح إلى وصل عند الوصول. لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريظة نعم عشر وإذا كانت خشية طويلة الوقت تصلى في الطريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحث على الإسراع. الله أعلم. قال نعم
قال والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وأكثر الاختلاف الذي يؤول يؤول إلى أهلها إلى أهل الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما منع من نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم لأن البغي مجاوزة الحد وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقول الأخرى من الحق وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير كما في حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية يا قوم بهذا ظلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض وإن القرآن لم ينزل لتضرب بعضه ببعض ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا وإن المراء في القرآن كفر وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
حديث عمرو بن سعيد عن أبي جده تقدم معنا وإسناده صحيح إلى عمرو بن سعيد وسلسلة عمرو بن سعيد عن أبي جده سلسلة حسنة الحديث المتقدم بألفاظه صلى الله عليه وسلم.
قال وجميع أهل البدع المختلفين في تأويله مؤمنون ببعضه دون بعض يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحد ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة من غير فهم معناه، وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. قال الشارح: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله. وأصل الدين هذا، وأصل هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور. يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نهى الله عنه الشك أو فيما نهى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضماد بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم من جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحق حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وقوله: بين الغلو والتقصير. قال تعالى:
قول لازم الحق حق، وطرادك لازم الباطل باطل. فما التزم هذا من بنى على الحق وما دل عليه على الحق من أمور، فالقرآن والسنة حق وما يلزم منهما حق أيضا، وكذلك الباطل ما يلزم منه باطل. وهذا الرجل إذا تكلم بكلام ولازمه باطل هل يلزم به أو لا؟ من الزوجات إن كان يعلم من كلامه أنه يريد تقرير ذلك الباطل فهو يلزم به، لكن إذا كان يخشى أنه لم يقصده فيوقف عليه، فإن قرر به والتزم لزمه ذلك القول الباطل، وإن لم يلتزمه فلا يلزمه، لأنه قد يكون غافلا عند أن تكلم بذلك الكلام عن لوازمه الباطلة.
قال: وقوله بين الغلو والتقصير. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذك
هذه رواية البخاري وليس خالص الصحيحين.
وذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم المولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فنزلت فيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت.
لا ترى هذا مرسل من مراسل عكرمة والراوي عنه من جريج وقد عنعن، وفي الإسناد إليه من حسين بن داود الملقب بالإسناد وضعيف، والأثر أخرجه ابن جرير وغيره. فيه ثلاث علل: الإرشاد عن عنة بن جريج وضعف سنيد.
قال وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه من غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى، ونظير هذا القول قوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقوله وبين الجبر والقدر، الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزل حركات المرتعش وحركات الأسيار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. قال قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن نبراء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلالة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. قال الشارح الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول تاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه.
من المعلوم أنه تقدم في الكتاب بعض الأمور التي لا يوافق عليها إمام الطحاوي رحمه الله، مثل ماذا؟ نعم، في مسألة تعريف الإيمان، عندما أخرج الأعداد بمسمى الإيمان، وأيضا بعض الفقرات التي بيناها فيما تقدم، فهذا يخالف فيه، يعني فيما خالف في السنة فهذا ليس مما يدان الله عز وجل به كما تقدم.
قال والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواردي وأشباهه.
قدم معنا من كلام ابن القيم على أن المشبهة ليس طائفة معينة، إنما يوجد أفراد يقولون بهذا القول، وأما طائفة معلومة بذلك تعادي وتبالي من أجل ذلك فما يعلم.
قال والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين. فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة، وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا الحق بالباطل إذ شأن أهل البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجوز ويلزم لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ما لا يرديه فيريد الشيء ولا يكون ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه ووصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدل القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو
التناقض. أما الأول واضح العجز، قالوا كيف يعني إذا قلنا أن الله عز وجل يخلق الشر فكيف يعذبهم عليه؟ فالعبد أنه ليس من فعله، فشتروا تحت العبد نفي القدر أو ماذا نعم. وأما التوحيد فشتروا تحته نفي الصفات وخلق القرآن، القلب خلق القرآن، لأنه لو كان صفة من صفاته لزم تعدد القدماء، فجعل الصفات غير متعلقة بالله بل قديمة بنفسها. الصحيح أن الصفات قديمة ولكن ليست منفصلة عن الله، بل هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم تعدد القدماء.
قال وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا لا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، لا يعفو عن من يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم.
تقدم لنا هناك فرق بين الوعيد والميعاد، فالوعيد خلفه ليس مذموم، لما يتوعد شخص آخر أن يقتل أو يضرب أو يعاقبه ثم يترك ذلك فهذا ليس مذموم، المذموم أن يعده أن يفيده أو يعطيه شيء ثم يرجع عن ذلك، كما قال بعض العرب وإني إذا أوعدته ووعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. ووعيد الله عز وجل في حق العصاة غير الناس، لماذا؟ قد ينفذ على بعض الناس وقد لا ينفذ على بعض ولا ينفذ على بعضهم، وأما في حق الكفار فينفذ على جميع، يعني كل من كذب الرسل فحق وعيد.
قال وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاءوا.
إن شاء الله نكتفي إلى هنا، وبإذن الله ننتهي غدا إن شاء الله بالكتاب. نحب أن نقول نتأجل قليلا إن شاء الله، نأتي من الشهر العاشرة. سبحانك الله والحمد لله رب العالمين. Thank you.